بركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس يوم الأربعاء، وهو اليوم الثالث من أيام هذه الدورة في جزيرة لومبوك، دراسات في المنهج. وهذا الوقت مخصص في جدول الدورة لموضوع يحسن بطلبة العلم معرفته وأن يستفيدوا منه في البيان للناس بحسب حالة الناس وحاجة الناس، ألا وهو شخصيات شوهت الإسلام. ونعني بذلك أن هناك شخصيات قدمت للعالم الإسلامي على أنها شخصيات قيادية علمية كبرى ينبغي الاقتداء بها والأخذ عنها، وهي في حقيقتها تحمل أفكارا مخالفة لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وتنسب إلى الإسلام ما ليس منه مما يخرج عن العدل إلى الظلم، وعن الرحمة إلى العنف، إلى غير ذلك من الأمور الضالة الضارة التي انتهجتها تلك الشخصيات. وقد بدأنا المجالس بالكلام عن جمال الدين الأفغاني، لأن هذا الرجل قد أثر في أغلب الشخصيات التي شوهت الإسلام، وهو مؤثر رئيس في ظهور جماعة الإخوان المسلمين بأفكارها وخطرها الذي أشرنا إليه. وسترون أن أكثر ما نذكره عن هذه الشخصيات قد تقدم ذكره عن جمال الدين الأفغاني، لأنه أصل وهم فروع، واستمدوا منه نفس الطريقة ونفس الفكر. والشخصية الثانية التي نتكلم عنها هي شخصية حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين والإمام الأكبر عند جماعة الإخوان المسلمين، فإليه المنتدى، فإليه المنتهى، وبه الاقتداء عند جماعة الإخوان المسلمين. حسن البنا اسمه حسن ابن أحمد ابن عبد الرحمن محمد البنا الساعاتي، وقد ولد في سنة 96 بعد 1000 من الميلاد، يعني 1906 من الميلاد. وقد نشأ في أحضان الصوفية، فانتسب منذ صباه إلى الطريقة الحصافية الصوفية، وكان نشطا في الدعوة إلى هذه الطريقة. وفي سنة 27 تخرج من مدرسة دار العلوم، وعين مدرسا بإحدى مدن مصر. وفي أثناء ذلك نشأت فكرة إنشاء الجماعة في رأسه، وفي عام 28 قام بإنشاء جماعة الإخوان المسلمين. والأخوات المسلمات، يعني بدأ بالإخوان الذكور، ثم أنشأ فرقة للأخوات المسلمات، وذلك في سنة 33، يعني بعد 5 من إنشاء جماعة الإخوان المسلمين. ثم انتقل من تلك المدينة التي هي الإسماعيلية إلى القاهرة، وأصبح المركز العام للإخوان المسلمين في القاهرة، وهو المحرك للإخوان المسلمين في العالم كله. فلا يتحرك إخواني ولا يتخذ موقفا إلا بإشارة من المركز العام في القاهرة. وكانت فكرة الإخوان المسلمين تقوم على مسألة مناوئة الحكام وعلى مسألة الحاكمية، كما ذكرنا في مسألة الفرق المنحرفة المخالفة لمنهج السلف. وقد نشطت حركة الإخوان المسلمين في كتابة الرسائل والمطبوعات التي تكرس لفكرها، وأول ما طبعوه القانون الأساسي للإخوان المسلمين الذي تضمن الأصول، ويعد في الحقيقة هو الكتاب الأصل للإخوان المسلمين. وأصدروا أيضا الصحف المجلات، وأنشأوا مجلة اسمها جماعة الإخوان المسلمين، كل هذا بأمر حسن البنا. وكان حسن البنا يستهدف الطلاب، ولا زال الإخوان يستهدفون الطلاب، وذلك يحرصون على زرع الكوادر في المدارس، ولا سيما آخر المتوسطة وأول الثانوية، لأن هذا السن سن استقطاب، خاصة المرحلة الثانوية. يعني حتى أن بعضهم في المملكة تهيأت لهم يعني فرصة التدريس في الجامعات فأخروا ذلك وبقوا في الثانويات، لأنه مجال خصب للاستقطاب وزراعة الأفراد. وأول خطاب لحسن البنا صرح فيه بمنهجه ألقاه على الطلاب في سنة 56 من الهجرة، 1356 من الهجرة، سنة 38 ميلادية. وكان لحسن البنا نشاط سياسي، فقد ترشح في انتخابات النواب ثم ترك ذلك، وكان حريصا على تنظيم الكتائب للإخوان المسلمين، وكانت له علاقات مشبوهة بدول الاستعمار، ولا زال الإخوان يربطون العلاقات الوثيقة بدول الكفر ويهاجمونها في العلن، مثل الصوفية تماما. الصوفية الآن يسعون إلى إقامة التعاون الوثيق مع الدول غير الإسلامية بزعمهم لنشر الدين الوسطي ومحاربة التطرف. طبعا مباشرة تعرفون ماذا يقصدون بالتطرف، وهم الآن يفخرون بأنهم ذهبوا إلى أمريكا مع الجفري في وفد، فكانوا في الصف الأول في مجلس الكونغرس، وكانوا في الصف الأول في وزارة الخارجية، وأنهم اتفقوا على التعاون لمحاربة التطرف، وأن الصوفية هي الدين الوسطي. وهكذا في الحقيقة كل من انحرفوا عن منهج السلف هم يرتمون في أحضان أعداء المسلمين، حتى لو صرحوا في العلن بالعداوة. فكان البنا يقابل مناديب من السفارات كالمندوب من السفارة البريطانية الذي التقى حسن البنا ثم أعلن أن الإخوان المسلمين ينبغي تقديرهم وأن صورة الإخوان المسلمين يعني تغيرت في ذهنه بعد هذا اللقاء. طبعا حسن البنا قتل أمام مقر جمعية الإخوان المسلمين، وكان ذلك في سنة 49 و900 بعد الألف ميلادية، ولكنه خلف جماعة باقية على فكره ومنهجه. وقد كان حسن البنا يتصف بصفات سياسية وطرق لتحقيق السياسة، منها مسألة التلون والتدرج، التلون والتدرج، فتعامل كل مرحلة بحسب حالها، ويمكن أن يغير الأسلوب بحسب الحال ويعني يتدرج في ذلك، وهذا واضح في خطابات حسن البنا. وطريقته في الإخوان المسلمين مما يدلك على ذلك يا إخوة أن الإخوان المسلمين أول ما أنشئت على أنها يعني جمعية، وجمعية نفع عام ولا علاقة لها بالسياسة، فكانت هناك مادة تمنع الإخوان من المشاركة في الأنشطة السياسية. لكن في عام 35 ميلادية، يعني 35 و900 بعد الألف ميلادية، عمل حسن البنا على إلغاء هذه المادة، وهي المادة الثانية من قانون الإخوان التي تمنع الإخوان من المشاركة في الأنشطة السياسية. وكان هذا الإلغاء من حسن البنا لهذه المادة إيذاناً بإعلان المقصد الصحيح لإنشاء جماعة الإخوان المسلمين، وهي مسألة الأنشطة السياسية والوصول إلى الحكم. يعني في البداية يقولون نحن جماعة تربوية ثقافية اجتماعية، ثم ألغوا هذه المادة. وكتب حسن البنا رسالة أسماها التعريف بالإخوان المسلمين سنة 36 ميلادية، فقال: الإخوان المسلمون غايتهم إنهاض العالم الإسلامي وتوجيه نهضته إلى الاعتماد على الأصول الإسلامية الصحيحة لتكون كل مظاهر حياة الأمة منطبقة على قواعد الإسلام الصحيح. والإخوان المسلمون يعتمدون في تحقيق غايتهم على التربية والثقافة. طبعا هذا زعم لكي يروج فكر الإخوان المسلمين، وإلا كما سمعنا سابقا لما دخلوا في هذه الأنشطة أصبح كل شيء يمكن أن يلغى ويوقف في سبيل تحقيق الدولة الإسلامية بفكرهم وطريقتهم. وحتى مع إلغاء حسن البنا للمادة التي تمنع الإخوان المسلمين من المشاركة في الأنشطة السياسية، فإنه لم يبدأ بإظهار هذا مباشرة، بل بقي في ذلك يأخذ بطريقة التلميح وطريقة يعني التعبيرات التي لا يفهمها كل أحد، إلى أن تم التصريح بهذا. ولما صرح بهذا، طبعا هو يدرك أنهم كانوا يقول نحن جماعة تربوية ثقافية نعمل على إنهاض المسلمين للأصول الصحيحة، ثم صرحوا بالسياسة، فقال في خطاب له: قد يقول بعض الناس بعد انصرافنا من هذا الحفل إن جماعة الإخوان المسلمين قد تركت مبادئها وخرجت على صفتها وصارت جماعة سياسية بعد أن كانت جمعية دينية، ثم يذهب كل متأول في ناحية من نواحي التأويل ملتمسا أسباب هذا الانقلاب في نظره، وعلم الله أيها السادة أن الإخوان ما كانوا يوما من الأيام غير سياسيين. يعني من أول يوم وهم سياسيون، لكنهم يعتمدون على التلون والمخادعة، فأول ما ظهروا على أنهم جمعية دينية ثقافية تربوية للدعوة والأصول إلى الأصول الصحيح. لكن انظروا ماذا يقول: علم الله أيها السادة أن الإخوان ما كانوا يوما من الأيام غير سياسيين، ولن يكونوا يوما من الأيام غير مسلمين. يعني أنهم سياسيون مسلمون، وما فرقت دعوتهم أبدا بين السياسة والدين. قلت: بل إن دعوتهم جعلت الدين هو السياسة والهدف هو السياسة، بل كما سمعنا من المودود اليوم أن الرسل إنما بعثوا لإقامة الحكومات وللثورات. وقال أيضا: وقد قرر الإسلام سلطة الأمة وأكدها، وأوصى بأن يكون كل مسلم مشرفا تمام الإشراف على تصرف حكومته، يقدم لها النصح والمعونة ويناقشها الحساب. يعني أن لهم ولاية على الولاة، وهذه مسألة سياسية. وأصبح يمهد للخروج والثورات، فمن أقواله أنه قال: ومن هنا كانت الكتيبة التي شقت عصا الطاعة على الحجاج وحاربته وأنكرت عليه بقيادة ابن الأشعث تسمى كتيبة الفقهاء. تلميع لمسألة الخروج والثورات على الحاكم الفاسق. وقد عقد الإخوان مؤتمرا برئاسة البنا، وطالبوا فيه الهيئات الإسلامية جميعا بالاشتراك الفعلي في السياسة، مع العمل على تكوين اتحاد عام لهذه الحركات السياسية في العالم الإسلامي. فظهر فكر حسن البنا الإخواني القائم على السياسة، وليست قضية ثقافة وتربية ودعوة إلى الأصول. يقول محمود عبد الحليم: حين قويت شوكة الدعوة، يعني إلى الجماعة، واشتد ساعدها بعد أن دارت رحى الحرب العالمية الثانية، أخذ صوت حسن البنا يجلجل. يعني بدأ يتكلم بوضوح وبصوت قوي، ولأول مرة اخترق صوته آذانهم حين وقف على منصة المؤتمر الخامس سنة 57 300,000 من الهجرة، يلقي بيانه الذي وضح فيه موقف الإخوان المسلمين من جميع الجهات والأفكار والهيئات في الداخل والخارج، وتعرض فيه للساسة المصريين. وأنشأ حسن البنا مجلة اسمها النذير، وكتبوا في افتتاحيتها: كانت مصر يوم أن نبتت هذه الدعوة المجددة، دعوة الإخوان المسلمين، لا تملك من أمر نفسها قليلا ولا كثيرا، يحكمها الغاصبون ويستبد بأمورها المستعمرون، وأبناؤها يجاهدون في سبيل استرداد حريتها والمطالبة باستقلالها، ولم يخل الجو من منازعات حزبية وحزازات سياسية تذكيها مآرب شخصية، ولم يشأ الإخوان المسلمون أن يزجوا بأنفسهم في هذه الميادين منصرفين إلى ميدان مثمر منتج هو ميدان تربية الأمة وتغيير العرف العام وتزكية النفوس وتطهير الأرواح. هذه مرحلة من مراحل الإخوان التي اجتزناها بسلام، هذه مرحلة ليست هدفا ولا مقصدا ولا غاية، هذه مرحلة من مراحل الإخوان التي اجتزناها بسلام وفق الخطة الموضوعة لها. والسؤال: ما خطوتكم الثانية؟ أقول لكم فاسمعوا، هكذا يقولون في الافتتاحية: سننتقل من خير دعوة العامة إلى خير دعوة الخاصة، ومن دعوة الكلام وحده إلى دعوة الكلام المصحوب بالنضال والأعمال، وسنتوجه بدعوتنا إلى المسؤولين، وسندعوهم إلى مناهجنا، ونضع بين أيديهم برنامجنا، وسنطالبهم بأن يسيروا بهذا البلد المسلم بل بجميع الأقطار الإسلامية في طريق الإسلام على حسب فهمهم، في جرأة لا تردد معها، وفي وضوح لا لبس فيه، ومن غير مواربة أو مداورة. فنحن حرب على كل زعيم أو رئيس حزب أو هيئة لا تعمل على نصرة الإسلام، لا تعمل على نصرة الإسلام بحسب فهمهم، وذلك ما كانوا يرون أن الملك عبد العزيز وأبناءه من بعده دولة إسلامية مع أنهم يحكمون الشريعة ويحققون التوحيد والمناهج عندهم في الدراسة كلها شرعية، لكن ليس هذا المراد، وإنما المراد عندهم بالإسلام الإسلام السياسي الذي يتبنونه. سنعلنها خصومة لا سلم فيها ولا هوادة معها حتى يفتح الله بيننا وبين قومنا بالحق. ثم في سنة 1945 غير أيضا قانون الإخوان المسلمين وأضيفت إليه مواد فيها العمل السياسي والنضال السياسي كما يقولون. وقد تعمد كما ذكرت لكم حسن البنا على أن يموه على الناس في هذه الجمعية، فأظهرها بأنها صوفية وأظهرها بأنها يعني كذا وتربوية وثقافية من أجل أن لا ينتبه الناس لها. ولذلك يقول عباس حسن السيسي وهو عضو بمكتب الإرشاد بجماعة الإخوان: الحقيقة أن هذه الدعوة بقيت مجهولة للأعداء، إذ كانوا يعدونها واحدة من الطرق الصوفية أو جمعية دينية تقليدية من الجمعيات التي كانت منتشرة في مصر آنذاك التي لا يتعدى نشاطها الميدان الاجتماعي، حتى استصدر الإخوان رخصة بمجلة النذير وهي سياسية أسبوعية، وقد ظهر منها واضحا اتجاه الإخوان الوطني وابتداؤهم بالكفاح السياسي. وهذا كله فكر حسن البنا. وحسن البنا من فكره أن الخلافة هي الهدف الأعظم للمسلم، فيجب البدء بالأعلى، وهو الخلافة. والحقيقة أنا أقول إن الذي يدرس فكر حسن البنا يعلم أن الخلافة عنده هي البدء وهي المنتهى. يقول حسن البنا: الإخوان المسلمون يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس منهاجهم. وهكذا قرر المرشدون من بعد حسن البنا هذه القضية. ومن أرى حسن البنا كما تقدم معنا أن العمل بالسياسة كمال لدين المسلم، وأن الذي لا يعمل بالسياسة فدينه ناقص، فدينه ناقص. وله كلمات كثيرة في هذا الباب. وحسن البنا كما ذكرنا عن جمال الدين الأفغاني عنده غلو في باب السياسة وباب الخلافة على فهم الإخوان المسلمين، فهم ينسفون جميع الحكام المسلمين من أجل إقامة خلافتهم. يقول حسن البنا: ليس للمسلمين الآن إمام أبدا في أي مكان، فتعالى ننسى كل شيء الآن كما نقلت لكم اليوم، وتعالى نعطل كل شيء أمام القضية الكبرى، قضية تحرير الأرض الإسلامية، فلنجعل هذا غايتنا الأولى، إذ أنه بدون هذه الحكومة الإسلامية التي تحمي شرع الله فلا نظام للمسلمين ولا أحكام. ولذلك الإخوان المسلمين عندهم بيعة كما ذكرت لكم، ولكن ليست لعامة الناس، وهي بيعة بدعية، وينكرون البيعة الشرعية التي هي البيعة لولي الأمر المسلم في البلد المسلم. من ذلك مثلا تقول زينب الغزالي: التقيت بالأستاذ البنا فقلت له ونحن نصعد الدرج: اللهم إني أبايعك على العمل لقيام دولة الإسلام، وأرخص ما أقدم في سبيلها دمي. هذا تقول زينب الغزالي. فقال: وأنا قبلت البيعة. فكان حسن البنا يأمر بالبيعة ويلزم بها، وهي بيعة بدعية غير شرعية. طبعا حسن البنا كان يطعن في الحكام ولا يعدهم ولاة ولا يعدهم أئمة للمسلمين، وكلامه في هذا كثير، وهو الذي انعكس على جماعة الإخوان المسلمين. حسن البنا يرى أن الثورة ضد الحكام والخروج عليهم وخلعهم من الدين عكس الأدلة. يقول حسن البنا: إذا قصرت الحكومة فالنصح والإرشاد ثم الخلع والإبعاد. إذا قصرت الحكومة فالنصح والإرشاد ثم الخلع والإبعاد، يعني إذا لم يستجيبوا لنا فإن نثور ونخلع الحاكم ونبعده. ولذلك يا إخوة، رسخ حسن البنا ومن بعده الإخوان المسلمين أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم عقد إجارة، يعني أن الناس استأجروا الحاكم، فهو ليس عقدا شرعيا وليست بيعة شرعية، وإنما هو عقد إجارة بين الحاكم والرعية. فالحاكم خادم والرعية هم السيد. والمعلوم أنه لو ترسخت هذه الفكرة فالسيد يفعل في الخادم ما يشاء، إذا لم يعجبه الخادم طرده، ويخلع العقد متى شاء. يقول حسن البنا: الحكومة الإسلامية بحق تؤدي مهمتها كخادم للأمة وأجير عندها. والمفكرون الإخوانيون رسخوا هذه القضية أن الولاية للحكام هي عقد إجارة، لأن هذا يجعل السلطة للشعب وليس للحاكم. ويجعل العقدة التي بين الشعب والحاكم عقدة اختيارية حسب المصلحة. أنت لو استأجرت أجيرا ليبني لك مثلا حائطا فرأيته يعمل فلم يعجبك عمله، ماذا تفعل؟ تقول له امشي. وهكذا بالنسبة للرعية مع الحاكم، وهذا كما تعرفون يعني يخالف الأدلة الشرعية في هذا المبدأ. وكلامهم في الحقيقة في قضية إسقاط الحاكم والخروج عليه كثيرة جدا، وحسن البنا رسخ فكرة مهاجمة الحكام علنا، وهذا المنهج الفاسد الذي يخالف الأصل الشرعي، يخالف منهج السلف في مسألة التعامل مع الحكام كما ذكرنا في أصول السلف. يقول حسن البنا في افتتاحية العدد الخامس من مجلة النذير: أيها الزعماء والوزراء والمترقبون والمنتظرون والآملون والمرشحون لمناصب الحكم ومظاهر السلطة، ما دمتم ضعاف العزائم والإرادات فلن تصلح على أيديكم مصر، وما دمتم تحبون أنفسكم أكثر من هذا الوطن وتعملون لمصالحكم الشخصية أكثر مما تعملون لهذه الأمة وتؤثرون التردي في هذه الهفوات النفسانية وتخشون الناس أكثر مما تخافون الله وتجاملون الإنجليز والأجانب وغير المسلمين أكثر مما تجاملون رسول الله. كيف تجاملون رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم قوم لا يعلمون، وأمته من بعده، فلن تصلح على أيديكم مصر ولن تحققوا لها أملا صغيرا أو كبيرا، فأعذروا أنفسكم أيها الناس وارفعوا راية تدعون الوزراء والحكام إليها، إن أجابوا ونفذوا فهو صلاح أمركم وأمرهم، وإن أبوا فجاهدوهم جهادا كبيرا. فرسخ منهج الطعن في الحكام علنا وفي الإعلام في الجرائد وتهديد الحكام، ومبدأ الخروج أيضا، وهذا كثير في كلامه. من فكر حسن البنا كجمال الدين الأفغاني التكفير، وقد ذكرت لكم اليوم أن جماعة الإخوان جماعة تكفيرية منذ إنشائها، ولم يطرأ عليها التكفير في فكر سيد قطب، التكفير في فكر سيد قطب، بل من الأصل. ونقلت لكم بعض كلام حسن البنا في هذا الأمر. وحسن البنا رسخ فكرة النظرة السوداء للمجتمع وأنه مجتمع فاسد، فكان يقرر هذا، وأصبح هذا من فكر هذه الجماعة في كل مكان. مثلا يقول حسن البنا: إن مظاهر الفساد في حياة الأمة المصرية من كل نواحيها أوضح من أن يتناولها بيان أو يفصلها قول. وجاء قوله: إننا نعلم أن الزنا يرتكب في مصر سرا وجهارا، وأن الخمر يشرب على قارعة الطريق ليلا ونهارا. نحن طبعا يا أخوة ما ننكر أن هذه موجودة، لكن نقول هي فكرة النظرة السوداوية للمجتمع، وأن الضلال أصبح هو الأصل في المجتمع. هذا سيدعو الناس إلى ماذا؟ الأتباع إلى البحث عن مجتمع بديل. وذلك سيأتينا إذا يسر الله يوم السبت وتكلمنا عن هذا، أن الإخوان المسلمين يبدأون بالمفاصلة الشعورية للمجتمع، فيعيشون في المجتمع لكن كأنهم ليسوا معه، ثم ينتقلون إلى المجتمع البديل لهذا المجتمع الفاسد. فهم هكذا: أولا يغلون في إظهار فساد المجتمع، ثم يجعلون الأتباع يفاصلون المجتمع مفاصلة شعورية، ثم تأتي الهجرة إلى المجتمع البديل. يقول حسن البنا في تصوير الناس في مصر: يخيل إلي أن الناس قد فقدت الشعور بالكرامة والإحساس بالشرف، فتحجرت قلوبهم وتبلدت أفئدتهم، فغدوا لا يستنكرون جريمة ولا يثورون على رذيلة، وانقلبوا آلات ميكانيكية تتحرك بغير عقل أو عاطفة، وتسير على غير هدى أو غاية، وقد ألفوا المنكرات وألفتهم، وأنسوا إلى الفواحش وأنست بهم، فأصبحوا يسبحون في بحر الشهوات، ويغوصون إلى الأذهان في الأدران والقاذورات. طبعا لاحظ هذا التعميم: يخيل إلي أن الناس، فالغلو في تصوير الواقع من أجل يعني أن يبحث الناس عن مجتمع بديل ويمهد للخروج، هذا كان فكرا موجودا عند حسن البنا ونقله إلى الإخوان المسلمين. وطبعا نقلت لكم اليوم أن حسن البنا يؤسس لمنهج يعني التكفير، ونقلت لكم قوله: لقد عبد العرب قديما الأصنام وهم لا يملكون نفعا ولا ضرا، وهنا نحن اليوم نعبد أصناما في شكل زعماء. ولما ألقى رئيس وزراء مصر كلمة خاطبه بقوله: يا رئيس وزارة مصر، ليس لي أن أطلب أن تلغي هذه الكلمة. ماذا قال؟ يعني رئيس وزراء مصر في لندن قال: إنني رئيس وزراء مصر لا رئيس وزراء فلسطين. هو صادق، يعني هو رئيس وزراء مصر ليس رئيس وزراء فلسطين، فيقول له: يا رئيس وزراء مصر، ليس لي أن أطلب أن تلغي هذه الكلمة. قبل أن أطلب إليك في غير غلو ولا إسراف أن تجدد إسلامك. فهو على المنهج التكفيري وكان يفعل ذلك، هو كذلك أيضا على منهج الاغتيالات، وذلك أنشأ النظام السري الذي تكلمنا عليه يعني اليوم. وأيضا قررت لكم اليوم أن حسن البنا يرى أن أفكار سيد قطب هي أفكار الإخوان، وأنه حين قرأ كتاب العدالة الاجتماعية قال هذه أفكارنا، هذه أفكارنا. طبعا حسن البنا أسس لفكر التعصب لجماعة الإخوان المسلمين ووجوب السمع والطاعة المطلقة لقادة الجماعة، وخطاباته وبياناته في ذلك كثيرة جدا. حتى أنه جعل فكر الإخوان ميزانا يوزن به الناس، يعني مثلا يقول موقفنا من الدعوات المختلفة التي طغت في هذا العصر أن نزنها بميزان دعوتنا، فما وافقها فمرحبا به، وما خالفها فنحن براء منه. وهذا في الحقيقة يعني المنهج تكرس عند الإخوان، فأصبح المدح والولاء بموافقة الجماعة لا بالتدين والصلاح، وأصبح البغض والبراء بمخالفة الجماعة، وهذا الذي رسخه حسن البنا في فكره. وهذا على كل حال يعني بعض ما كان عليه حسن البنا وترسخ في فكر الإخوان المسلمين. وأستطيع أن أقول إن كل ما ذكرناه من خطورة الإخوان المسلمين هو فكر حسن البنا الذي شوه الإسلام ونسب إليه ما ليس منه وما ليس فيه. لعلنا نقف عند هذا الموقف كما وعدنا أن نتكلم لمدة 50 دقيقة، ثم يعني نجيب عن الأسئلة لمدة ربع ساعة أو ثلث ساعة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيما نقول نفعا وخيرا وبركة، والله أعلم. هي مقر ليس مقر يقول الأخ: هل صحيح أن جماعة الإخوان المسلمين ظهرت ردة فعل لما ظهر في الحكومة من الأفكار العلمانية وغيرها؟ الحقيقة يعني إن جماعة الإخوان المسلمين هي لا تختلف عن غيرها، ويتتبنى نفس الأفكار في الواقع السياسي، لكن هي يعني جماعة قامت على فكر الخروج والسياسة ومنازعة الحكام. يعني هذا الأخ يقول: ما هي الضوابط الشرعية لاعتبار الدار دار إسلام أو دار كفر؟ طبعا الفقهاء يقسمون الأرض إلى دار إسلام ودار كفر، أو دولة إسلامية ودار كفر. والأظهر والله أعلم أن العبرة باعتبار الدولة إسلامية، بالشعب وبالوالي. فإذا كانت الدولة يسكنها مسلمون ويرأسها حاكم مسلم فهي دولة إسلامية، فهي دولة إسلامية. ولكن إذا لم يكن الشعب مسلما بل كان الأغلب الكفر، فإن الدار دار كفر، ولا يلزم أن تكون دار حرب، لأن الكفار منهم من هو مسالم للمسلمين ومنهم من هو معادي ومحارب، وإنما تكون دارهم دار حرب إذا كانوا محاربين للمسلمين. أما إذا كانوا مسالمين للمسلمين أو معاهدين للمسلمين فدارهم دار كفر لا دار حرب، لا دار حرب. وإذا كان الساكنون والشعب مسلمين وكان حاكمهم كافرا، فإن الذي ظهر لي والله أعلم أنها تعتبر دولة إسلامية، ولكن يجب على المسلمين إذا كان عندهم قدرة ولا يترتب على تغيير هذا الحاكم مفسدة أعظم، ويوجد من هو مؤهل لقيادة الدولة، يجب عليهم أن يغيروا. وإذا لم يستطيعوا فإنهم يصبرون عليه وتكون الدولة دولة إسلامية باعتبار الرعية. هذا الذي ظهر لي في دراسة يعني المسألة، وأرجو أن يسمح لي الإخوة بأن نقف يعني هنا لأني أشعر ببعض التعب، فلعلنا نقف هنا ونلتقي غدا إن شاء الله في دروس يوم الخميس، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.